أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، فما زلنا في بدايات العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقدمنا في المحاضرة السابقة بمقدمة يسيرة تكلمنا فيها على هذه العقيدة، وترجمنا بترجمة لطيفة لصاحب هذا التصنيف، وافتتحنا أيضا في بدايات هذا الاعتقاد. وما أذكره أننا توقفنا عند قول المصنف: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي أقر بلساني وأعتقد بقلبي أن الله سبحانه وتعالى أرسل عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، إلى الناس كافة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل لكافة الناس، ولم يرسل إلى العرب خاصة أو إلى قومه خاصة، وإنما أرسل للناس كافة. وتعبير شيخ الإسلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى هاهنا بقوله عبده ورسوله، هذا فيه تنبيه على أهل الإفراط وأهل التفريط. أهل الإفراط أهل الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث رفعوه فوق هذه المنزلة التي أنزله رب العالمين تبارك وتعالى إياه، وهي منزلة أنه رسول وأنه عبد لله تبارك وتعالى. وأهل التفريط قد نابذوا ما جاء به وخاصموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورموا بسنته وراء ظهورهم وكأنه غير رسول. هؤلاء أهل التفريط، عبده فلا بد أن لا يرفع فوق المنزلة، ورسوله فلا بد أن يطاع فيما يأمر صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة الرسول من طاعة الله تبارك وتعالى. شهادة أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله، زي ما قلت لك، هذه تنفي الغلو، وفيه رفعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والشهادة بأنه رسول هذه تقتضي الإيمان بأنه رسول، وأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر هذا من الدين، تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، اتباع شرعه، هذا كله يدخل في كونك تقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول، أن محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. الرسول والنبي، لفظ الرسول يخالف لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، النبي. فمعنى الرسول يختلف عن معنى النبي في اللغة. فذكر أهل اللغة أن الرسول من رسل، الرسول من رسل، الراء كما يقول أهل اللغة الراء والسين واللام، هذا أصل واحد يدل على الانبعاث والامتداد. وأما النبي من النبأ، أصل هذه الكلمة من النبأ، ومنه الخبر. فكما ترى أن الرسول فيه انبعاث وامتداد، وأن النبي فيه إخبار. ولهذا اختلف الناس في معنى الرسول ومعنى النبي. فمن العلماء من قال: ابتداء لا فرق بين النبي والرسول، كلاهما واحد، فكل نبي رسول وكل رسول نبي. ومن العلماء من قال: النبي أرفع من الرسول، النبي أرفع من الرسول. وهذا ليس بقول لأهل السنة، وإنما هو قول غلاة الصوفية. فلا أعلم أحد من أهل السنة قال إن الرسول، إن النبي أفضل من الرسول. ثم من العلماء من قال، وهو القول الثالث في المسألة، النبي أدنى مرتبة من الرسول، فكل رسول نبي ولا العكس، وهذا قول جمهور أهل السنة والجماعة. واستدلوا على هذا بقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا إيه؟ ولا نبي. قالوا: والعطف ها هنا بالواو يقتضي المغايرة، المغايرة سواء كانت في الذات أو كانت في صفات هذا الإيه؟ هذا النبي وهذا الرسول. استدلوا أيضا بأن النبوة ثبتت لآدم، آدم نبي مكلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وصف نوح بالرسالة وإدريس بأنه نبي، فدل هذا على التفرقة بين الرسول وبين النبي. أيضا ما صح في الحديث أن الأنبياء، عدد الأنبياء والرسل 100,000 و24,000، هذا جاء في خبر ثبته البعض عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرسل من هؤلاء 315. إذن هناك أنبياء وهناك رسل ابتداء، وأن الرسول أفضل من الإيه؟ من النبي، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، وذكرنا الأقوال الأخرى. من هذا المنطلق وقع الخلاف في وضع حد للرسول ووضع حد للنبي. فإذا أردنا أن نفصل في المسألة، من الممكن أن يحصر الخلاف بين العلماء على قولين في التفرقة بين إيه؟ بين الرسول والنبي. تنبهوا، لا أريد أن تذهب عني، قسم وتصور المباحث في الرسول والنبي. فرقنا ابتداء المبحث الأول، إذا أردت أن ترتب هذا في ذهنك وتتفهم الكلام وتحفظه، قلنا إن في اللغة في فارق بين الرسول وبين الإيه؟ بين النبي. ثم تحولنا إلى مبحث الأفضلية، فمن العلماء ذكرنا ثلاثة مذاهب، هذا في الأفضلية ولا في الحدود؟ في الأفضلية. فمنهم من ساوى ومنهم من قدم الرسول النبي على الرسول، وقلنا ليس هذا بمذهب أهل السنة بل غلاة الصوفية. ثم مذهب الجمهور الرسول أفضل من الإيه؟ من النبي. ثم ذكرنا البراهين التي استدل بها الجمهور على مقالتهم. ثم نأتي إلى مبحث آخر يتفرع على ما سبق، وهو حد الرسول وحد النبي. فمن العلماء من فرق بينهما بأن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. الرسول إيه؟ أوحي إليه بشرع، زي الإسلام، زي التوراة، زي الإنجيل، وأمر بتبليغه مطلقا، هذا الرسول. قالوا: والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. هذا قول كثير من العلماء، لكن حقيقة هذا التفريق إذا نظرت إليه وتأملت تجد أنه قد يرد عليه بعض الإشكالات. ومجمل الإشكالات التي أوردت على هذا التفصيل ثلاثة. الإيراد الأول أن الله عز وجل نص على أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل، وهذا إشكال، لأن الحد الذي وضعناه قبل قليل يقول إن الرسول لم إن النبي لم يرسل، والله يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. إذن النبي يرسل أيضا لقوم، فإذا كان الفارق بينهما هو الأمر بالبلاغ، فالإرسال يقتضي الإيه؟ يقتضي أن يبلغ. إذن النبي أرسل إلى قوم، هذا إيراد على هذا التقسيم. إيراد آخر أن ترك البلاغ، إذا قلنا إن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، نقول إن ترك البلاغ هذا كتمان ولا لا؟ هذا كتمان لوحي الله تبارك وتعالى، والله ينزل وحيه ليكتم؟ لا، إنما ينزل الوحي ليبلغ، لا ينزل الوحي ليكتم ويدفن في صدر واحد من الناس ثم يموت هذا العلم بموت فلان، هذا يناقض البلاغ. ثم إيراد أخير قول الرسول صلى الله عليه وسلم، عرضت علي الأمم، فكان يمر النبي، يقول إيه، فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهط والنبي وليس معه أحد. إذن النبي يبلغ الآن ويقبل منه رجل رجلان أو أكثر، صحيح أم لا؟ هذا يدل على أن الأنبياء أمروا بالبلاغ وأنهم يتفاوتون في مدى الاستجابة له. إذن هذه الإرادات تجعل هذا التفريق به شيء من الإيه؟ به شيء من الخلل. هل الكلام مفهوم؟ طيب، نأتي إلى القول الثاني، وفي نظري أنه الأجود والأسلم إلى حد كبير، وهو أن الرسول من أوحي إليه بكتاب وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين، وأن النبي من أوحي إليه تنبه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم موافقين. وقد يرد على هذا بعض الأشياء، لكن هذا التفريق الثابت عن بعض العلماء هو الأسلم من هذه الاعتراضات. وعلى هذا فالرسول أوحي إليه بشرع جديد، شرع إيه؟ جديد، ولم يأتي متمما أو لم يأتي بشريعة من قبله كأنبياء بني إسرائيل مثلا، لم يأتي بشريعة مفصلة جديدة كما جاء بها موسى عليه السلام. والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله، هذا أظهر الأقوال. ولهذا إذا تأملت القرآن تستخلص من وراء هذا المبحث بلاغة قرآنية عظيمة، حينما يقول رب العزة تبارك وتعالى وخاتم النبيين ولا الرسل، وخاتم النبيين، ولم يقل خاتم المرسلين، لأن ختم الرسالة لا يستلزم مختم النبوة. إذا قال وخاتم الرسل من الممكن أن يكون بعض الرسول نبي على هذا التفسير، لكنه قال وخاتم النبيين، خاتم النبوة أو ختم النبوة يستلزم ختم ختم الرسالة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا نبي بعدي، لم يقل لا رسول بعدي، تنبهوا، فعلم أنه صلى الله عليه وسلم لا رسول بعده ولا نبي، بل هو خاتم النبيين وخاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. الصلاة في لغة العرب الدعاء، وصل عليهم يعني ادعو له. أصح ما قيل في معنى الصلاة من الله عز وجل على الرسول ذكره الإمام البخاري في صحيحه عن أبي العالية، قال صلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. صلى الله عليه وعلى آله أشمل ما قيل في المراد بالآل أنهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا فسرت الآل ها هنا بأنهم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، نأتي إلى قوله وأصحابه، نقول هذا من باب عطف الخاص على الإيه؟ على العام. هذا من باب عطف الخاص على العام، يعني حتى ينص على فضيلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. السلام بمعنى التحية، السلام يعني أن يكون سالما من النقائص والإيه والرذائل. وجمعها هنا فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جمع بين الصلاة وبين السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكراهة قائمة في إفراد أحد النصين عن الآخر. فإذا قلت اللهم صلي على محمد فقط، اللهم سلم على محمد صلى الله عليه وسلم فقط، الكراهة قائمة عند مجموعة من العلماء. أما إذا جمع بينهما بين الصلاة والسلام فهذه السنة، كما قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول شيخ الإسلام أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. اعتقاد اعتقده كذا يعني اتخذه عقيدة عقدها في نفسه وفي قلبه وعلى لسانه. فالعقيدة ما يعقد عليه المرء قلبه. تقول اعتقدت كذا يعني عقدت عليه القلب والإيه والضمير. وأصله مأخوذ من عقد الحبل كما قال أهل اللغة إذا ربط الإنسان، يعني كأنه يقول استعمل هذا التفسير أو هذا المعنى في عقيدة القلب وتصميمه الجازم، كأنه عقد وربط ما ألقي على ذهنه فصار عنده شيء مجزوم به. فيقول اعتقاد الفرقة يعني الطائفة والجماعة الناجية المنصورة، وصف هذه الفرقة بأنها ناجية وأنها منصورة. الناجية يعني سلمت من الهلاك في الدنيا والآخرة وحصلت السعادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من الحق منصورة، طائفة من الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. يبقى ناجية هذا لا تزال طائفة من أمتي منصورة بمعنى ناجية، ومنصورة بمعنى كما قال هنا ناجية منصورة أي المؤيدة، المؤيدة على من خالفهم. فوصفها الإمام هنا بأنها ناجية وأنها منصورة، فرقة ناجية طائفة منصورة معنى واحد لا إشكال، لكن وصفها بأنها ناجية باعتبار الآخرة ونجاة في الدنيا أيضا، وصفها بأنها منصورة باعتبار الدنيا. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، هذه هي الطائفة المنصورة. ثم قال إلى قيام الساعة يعني إلى مجيء الساعة، فموتها موت هذه الطائفة وفناء هذه الطائفة إنما هو بمجيء هذه الريح التي تقبض روح كل مؤمن قبل الساعة. في الحديث المعروف لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، لا يقال في الأرض الله الله، في حديث عبد الله بن عمرو، وفيه ويبعث الله ريحا ريحها ريح المسك ومسها مس الحرير فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، فلا يبقى شرار الناس، فقال ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. هؤلاء ليسوا هم الطائفة الناجية المنصورة، ولا يوجد فيهم من أهل السنة أحد، ولهذا نقول فناء أهل السنة إلى قيام الساعة يعني إلى الريح التي تأتي فتقبض أرواح هؤلاء. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. السنة السيرة والطريقة في اللغة، حسنة كانت أو إيه أو قبيحة، مأخوذة من السنن، والسنن مقصود بالطريق، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يعني يهديكم سنن الذين كانوا من قبلكم، يعني طرائق، الطرائق المحمودة التي كانت من قبلكم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة إلى آخره. يقول ابن الأثير وقد تكرر في الحديث ذكر السنة وما تصرف منها والأصل فيه الطريقة والسيرة. يبقى السنة في اللغة تطلق على الايه على الطريقة، سنة فلان يعني طريقة فلان، هذا تفسير. وتطلق السنة ويراد بها البيان، ويراد بها البيان، سنة الله في الذين خلوا من قبل، سنة ايه سنة الله في الذين خلوا من قبل، يعني ايه يعني البيان، يعني سنن رب العزة تبارك وتعالى بمعنى البيان. ها هنا قال التفسير الذي يلي، احنا ذكرنا الآن السنن بمعنى الايه؟ الطريقة، وتطلق بمعنى البيان، وتطلق أيضا بمعنى العادة المستمرة، تطلق بمعنى الايه؟ العادة المستمرة. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا ايه؟ تحويلا. هذه العادة المستمرة التي سنها رب العزة تبارك وتعالى هي موجودة دائما، والمعاني ها هنا قريبة. والمقصود بالسنة في اصطلاح السلف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العلم والعمل والهدي، سواء كان ظاهر أو باطن، وكل ما جاء به مطلقا صلى الله عليه وسلم، هذه سنته. يقول شيخ الإسلام: السنة هي الشريعة، وهي ما شرعه الله ورسوله من الدين، ما شرعه الله ورسوله من الدين. فالسنة بهذا الاعتبار تطلق على أي طريقة؟ من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا طريقة أصحابه علما وعملا واعتقادا وسلوكا وخلقا وأدبا، كل هذه من السنن، ويحمد طبعا أهلها ويزم من خالفها. فهي على هذا، إذا نظرت بهذا المنظور قد تجد أنها مرادفة للدين ومرادفة للشريعة، مرادفة للدين ومرادفة للإيه؟ للشريعة. طيب، تعريف السنة زي ما قلت لك هذا بالنسبة إلى الاصطلاح وبالنسبة إلى اللغة. أما تعريف الجماعة في اللغة وفي الاصطلاح، فالجماعة لفظ الجماعة يطلق على القوم المجتمعين، يطلق على الإيه؟ على القوم المجتمعين بالنقل، حتى صارت هذه حقيقة عرفية في القوم المجتمعين، يقال أنهم إيه؟ جماعة. يقول ابن تيمية: الجماعة هي الاجتماع، وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. يبقى الجماعة مقصود بها إيه؟ جماعة ضد الإيه؟ ضد الفرقة. وأما الجماعة في اصطلاح العلماء، نقولنا خلاص لو كنا أهل السنة، مقصود ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أهل السنة، يعني من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا وهديا إلى آخره. والجماعة ماذا يقصد بالجماعة؟ الإمام الطبري ذكر أقوالا كثيرة في معنى الجماعة، والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في فتح الباري لخص هذه الأقوال، وخلاصتها، لأنها أقوال كثيرة وطويلة ومتداخلة، لكن خلاصة هذه الأقوال تعود إلى أربعة أقوال، إلى أربعة أقوال، ثم مآل هذه الأربعة إلى يعني ممكن تعريفين أو ثلاث، خلينا نقول تعريفين. فمنهم من قال: الجماعة هي السواد الأعظم من أهل الإسلام، هذا التعريف الأول، ما هو الجماعة؟ السواد الأعظم. ومنهم من قال: أئمة العلماء المجتهدين المتبعين لمنهج السلف الصالح. ومنهم من قال وهو الثالث: الصحابة على وجه الخصوص. من هم الجماعة؟ قالوا الصحابة. والأخير قالوا الجماعة هم من اجتمعوا على أمير شرعي واحد. كذا يعني الإمام الشاطبي ممكن نخليه زاد خامسة، وهم جماعة أهل الإسلام، أهل السنة والجماعة، يعني من كانوا مع إيه؟ مع المسلمين. ففسر الجماعة بأوسع هذه التفسيرات، وأنهم من؟ وأنهم أهل الإسلام. كويس؟ مآل التفسيرين إلى معنيين. الأول، من الممكن أن نقول إن الجماعة تفسر بما عليه أهل الحق من الاتباع وترك الابتداع والسير على منهاج السنة والجماعة، على منهاج الايه؟ المنهاج الأسري الصحيح. معنى تفسير الجماعة يدخل معنا في هذا، تفسير الجماعة بالصحابة، صح ولا لا؟ وتفسيره بأهل العلم والحديث، ها؟ أو إنهم السواد الأعظم، يدخل في هذا التعريف شيء من الأقوال اللي احنا ذكرناها. فهي كلها ترجع إلى معنى إيه؟ إلى معنى واحد، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ويشهد لهذا القول قول ابن مسعود: أنت الجماعة ولو كنت إيه؟ ولو كنت وحدك. وأيضا ممكن يقال هنا: المجتمعون على أمير صحت ولايته، فيجب حينها لزوم هذه الجماعة. فإذا أردنا أن نضع تعريفا مركبا تركيبا إضافيا لهذا المصطلح وهو أهل السنة والجماعة، من الممكن أن نقول هم المتمسكون، كما يعني إذا شئتم راجعوا شرح العقيدة الطحوية لابن أبي العز الحنفي وغيرها من الكتب، من الممكن أن نعرف أهل السنة والجماعة باعتبار هذا التعريف يعني تركيب إضافي، هم المتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اجتمعوا على ذلك، وهم الصحابة والتابعون وأئمة الهدى المتبعون لهم، ومن سلك سبيلهم في الاعتقاد والقول والعمل إلى يوم القيامة. مرة ثانية، هم المتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اجتمعوا على ذلك، وهم الصحابة والتابعون وأئمة الهدى المتبعون لهم، ومن سلك سبيلهم في الاعتقاد والقول والعمل إلى يوم إلى يوم القيامة. ثم نسأل لماذا أو سبب التسمية وزيوع هذه التسمية. نسب أهل الحق إلى هذا المصطلح لأجل حرصهم على شيئين، حرصهم على السنة وحرصهم على إيه؟ على الجماعة. صحيح أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فهم أهل السنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي هذه الأولى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهم أهل الجماعة لأنهم مع أئمتهم مجتمعون، اجتمعوا مع أئمتهم، وبوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال أهل السنة قائمون، بالجهاد مع أئمتهم فجارا أو أبرارا آمرون مجاهدون لا يتقاعصون حتى لو كان أميرهم فاجرا، يجتمعون على السنة والاتباع ويبتعدون عن الفرقة والابتداع. أهل السنة أهل جماعة يدعو إلى الاجتماع، ولا يدعو أهل السنة إلى الفرقة والخصام، عملا بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فهم أهل السنة يتمسكون بالسنة، هم أهل الجماعة لأنهم من أحرص الناس على اجتماع الناس. هل هذه التسمية تسمية مشروعة أم أننا نتسمى بالإسلام وفقط؟ ليس لأهل السنة والجماعة رسم ولا اسم يتسمون به خاصة إلا هذا الاسم الذي يعني في الحقيقة هو التزام بالجادة الصحيحة والمحجة البيضاء التي تركنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع على تفصيل هو من أهل السنة والجماعة. الشيخ بكر أبو زيد عليه رحمة الله تبارك وتعالى له كلام نفيس في كتابه الماتح حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية، كتاب نافع أنصح بقراءته. يقول وليس لهم يعني أهل السنة والجماعة رسم ومنهاج سوى منهاج النبوة الكتاب والسنة، إذ الأصل لا يحتاج إلى سمة خاصة تميزه، إنما الذي يحتاج إلى اسم معين هو الخارج عن هذا الأصل. الأصل أنك منسوب إلى الكتاب والسنة، إذا أردت أن تخرج عنهما خلاص يبقى لابد أن تتسمى أنت باسم آخر. ولهذا يسأل الإمام مالك من هم أهل السنة؟ قال لما سئل عن السنة فقال هي ما لا اسم له غير السنة، وتلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولما سئل أيضا عن أهل السنة الإمام مالك لما سئل عن أهل السنة قال أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. ولهذا نقول ليست هذه الأسماء ونحو ذلك كانت موجودة وهي يعني ألقاب محدثة، ولهذا هذا المصطلح أهل السنة والجماعة أثري. لما سئل ابن عباس عن تفسير قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال فأما الذين بيضت وجوههم فأهل السنة والجماعة، وأما الذين سودت وجوههم فأهل البدعة والضلالة. هذا مأسور عن ابن عباس كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. ولما يسأل أيوب السختياني عليه رحمة الله ويتكلم عن السنة يقول إذا كان الرجل صاحب سنة وجماعة فلا تسأل عن أي حال كان فيه. ويقول عمرو بن قيس الملائي إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فارجه. هذا كلام التابعين وتابع التابعين في استخدام هذا المصطلح. يقول الثوري إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنة وآخر بالمغرب فابعث إليهما السلام وادع لهما ما أقل أهل أهل السنة. قال قتيبة بن سعيد أبو رجاء إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب السنة. إذن هذا قد استخدم في لسان العلماء وهذا المصطلح معروف عند أهل العلم. فأهل السنة والجماعة تسمية مشروعة. وهناك أسماء أخرى وهي أسماء صحيحة لا محيد عنها ولا إشكال فيها وهي مرادفة لهذه الأسماء. فمنها الفرقة الناجية، هذا تفسير أسري أن نقول هذا اعتقاد الفرقة الناجية، جزاك الله خير. الفرقة الناجية هذا تفسير أسري. كذلك الطائفة المنصورة، إذا قلنا الطائفة المنصورة أيضا لا إشكال. إذا قلنا أهل الحديث أيضا لا إشكال. إذا قلنا السلف الصالح، كل هذه أسماء مشروعة تكلم بها وتكلم بهذه الألفاظ من آلاف السنين، بل في القرون الثلاثة التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على فضلها. هناك خصائص وصفات عامة لأهل السنة والجماعة. هناك خصائص وصفات عامة لأهل السنة والجماعة لابد أن تتنبه لها، ليست التسمية هكذا بهذه الصورة تقول أنا من أهل السنة والجماعة ثم ماذا، ثم تخالف هذه الأصول. هناك أصول وقواعد لابد أن تتمسك بها. على رأسها أهل السنة والجماعة ليس لهم اسم يجمعهم سوى هذا الاسم. قال ميمون بن مهران إياك وكل اسم يسمى بغير الإسلام. فأهل السنة والجماعة ليس لهم اسم يعرفون به إلا هذا الاسم، ولا لقب ولا رمز يميزون به غير هذا إلا الإسلام وما دل عليه هذا المصطلح وكذلك المصطلحات الشرعية الأخرى. فلا تتسمى باسم جماعة أو حزب أو نحو ذلك، هذا ينافي هذه التسمية الجليلة. ثم أهل السنة تنبه لهذا من قواعدهم وأصولهم وخصائصهم. أهل السنة والجماعة نمط واحد في باب الاعتقاد وأصول الدين. لا يوجد عندهم قولين وثلاثة في أصول الدين. هناك مسائل خلافية منسوبة للاعتقاد لكنها أشياء تعتبر فرعية في باب الاعتقاد، لكنه نمط واحد في باب الاعتقاد. ولهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله في عقيدته التي أسندها عنه أبو بكر الخلال وغيره يقول هذا مذهب، وهو يحكي اعتقاد الناس، يقول هذا مذهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكون بها إلى آخره. ثم قال فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها، لا يقول أحمد هذا في الفقهيات، يوسع أحمد في غير ذلك، لكن في السنة لا. من خالف هذا الذي ذكرت، خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائل هذه المقالة، فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة زايل عن منهاج السنة وسبيل الحق. إذن هم نمط واحد في باب الايه، في باب الاعتقاد. أيضا شيء ثالث، أهل السنة أحرص الناس على الاجتماع، على أن يجتمع الناس ويأتلف الناس، وأبعد الناس عن الافتراق والاختلاف. فإذا نظرت إلى إنسان وجدته يبس الخلاف ويحب أن يدب الخلاف بين الناس وتحدث الفتن ويحدث الهرج وتهيج الدنيا ولا يستقر، إذا رأيت رجل بهذه الصورة عنده خلل في نسبته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بل ولأهل السنة والجماعة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيضا أهل السنة والجماعة يجمعون بين واجب الاتباع وواجب الاجتماع على الأئمة أهل الحل وأهل الايه وأهل العقد من هذه الأمة. أهل السنة والجماعة هم أهل الجماعة، التزام الطاعة لأولي الأمر في غير معصية الله. أمرة الشريعة بالإنكار على أئمة الجور وعدم تصديق هؤلاء في كذبهم أو إعانتهم على ظلمهم، هذا محافظة على السنة وعلى الدين، وأمرت أيضا بعدم الخروج عليهم والالتزام بطاعتهم في غير معصية الله محافظة على الجماعة، ما لم يكن كفرا بواحا لك فيه من الله برهان، ما لم يأتي ناقضا من النواقض. فحينها إذا جاء بمثل هذه النواقض فأنت مأمور بنزعه وتجتهد في إزالته قدر الطاقة، فمن سيره فهو الهالك. فإن لم تستطع فهاجر، هاجر عن بلاده. فإن لم تستطع أن تهاجر فانزع يدك منه، دعك منه، يعني لا تطعه في ولا تخذ معه في باطله. وإن كان إن سيرته في باطله هلكت معه عياذا بالله. وأما أهل العصيان وأهل الفجور فتنبه لهذا، لأن في أعصارنا حدث إشكالات كثيرة. هذا الاعتقاد ثابت، طاعة ولاة الأمور هذا ثابت في السنة، متواتر جدا في الأحاديث. لكن من هم الذين يعني أمرنا بطاعتهم؟ لابد أن تميز بين هذا، تميز بين من نسب إلى الإسلام ومن كان ضرره على نفسه أو ضرره على غيره، من تستطيع نزعه ومن لا تستطيع نزعه، من تلبس بناقض ومن تلبس بكفر بواح لك فيه من الله برهان. هذه أقسام كثيرة، لكن أصل المسألة موجودة عند أهل السنة والجماعة. لكن أن تطبق هذه الأحاديث في غير محلها هذا هو الخلل، وأن يوضع الأخبار النبوية في غير محلها هذه هي المصيبة الكبرى، وأن تترك كل هذه النصوص وهذه الأصول التي هي أصول أهل السنة والجماعة من أجل أخطاء الناس في التطبيق هذه طامة أكبر من الأولى. فهي الموازنة وهو الفهم في دين الله تبارك وتعالى. ويأتي في أخريات هذه الرسالة تفصيل إن شاء الله في شتى هذه القضايا عند كلام الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فالمهم أن أهل السنة والجماعة يجتمعون ويجمعون بين واجب الاتباع والطاعة، الحفاظ على السنة، الحفاظ على الجماعة. أهل السنة يوالون بالحق ويعادون بالحق ويحكمون بالحق، هذه الصفات طبقها على نفسك واحفظها حفظا يقينا واعمل بها في منهجك. أهل السنة تنبه، ما لهم؟ يوالون بماذا؟ بالمنافع، بالحق. يعادون لأني أكرهك لشيء فعلته معي، لا، بالحق. ها؟ يحكمون بين الناس لا بشهواتهم وأغراضهم ولا بغلهم وحقدهم، وإنما يحكمون بالحق. أهل السنة والجماعة ولاؤهم للحق وحده، ليس على أسس من التعصب الجاهلي القبلي المدني المذهبي الطرقي الحزبي الزعامي، ليس لهم هذا. فيحكمون لأهل حزبهم وينفرون من أهل ممن خالفهم، أهل السنة لا يفعلون هذا. هم أيضا أهل السنة لا يمتحنون الناس، لا يتعصبون للأسماء، لا يتعصبون للشعارات، لا يوالون ولا يعادون على أسس غير دينية، لا يتعصبون لجماعة إلا جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة، هي الجماعة التي جاءت في الكتاب وفي السنة وتمسكت بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. شوف شيخ الإسلام تيمية يقول كلام نفيس في هذا، هو موجود في مجموع الفتاوى، يقول: وليس لأحد أن يعلق الحمد والذم، تنبه لهذا، ليس لأحد، وهذا موجود في أعصارنا، إذا نسب إلى جماعة معينة يحمد وإذا تركها يذم. قال: وليس لأحد أن يعلق الحمد والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة والصلاة واللعن، يعني الدعاء واللعن، بغير الاسم أو بغير الأسماء التي علق الله بها ذلك، مثل يعني مثل الذم الموجود شرعا، أسماء القبائل، من كان من هذه القبيلة محمود من غيرها مذموم، المدن، المذاهب، الطرائق المضافة إلى الأئمة أو الطرق والمشايخ ونحو ذلك مما يراد به التعريف. قال: فمن كان مؤمنا وجبت موالاته من أي صنف كان، من كان مؤمنا وجبت موالاته من أي صنف كان، ومن كان كافرا وجبت معاداته من أي صنف كان. ومن كان فيه إيمان وفيه فجور يقول أعطي من الولاء بحسب إيمانه ومن البغض بحسب فجوره. قمة الموازنة، قمة الموازنة. طبق هذا على كل الفرق الموجودة، طبق هذا على كل المذاهب والأحزاب الموجودة، تصب من هذا خيرا كثيرا. أيضا أهل السنة والجماعة أكرم الناس أخلاقا، موصوفون بالاستقامة في الهدي والسمت والسلوك الظاهر والباطن. أهل السنة والجماعة يسعون إلى تصحيح الباطن ويتمسكون أيضا بظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتركونها، لا يتمسكون بالبواطن فقط فيصلحون قلوبهم ونحو ذلك، ثم يتركون الهدي الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يعملون به. أهل السنة لا يتركون شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عجزا. قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت، وإنما دي أداة حصر، بعث كأنه لم يبعث إلا لشيء واحد، لأتمم مكارم الأخلاق. فما بالك لو فقدت الأخلاق من الإنسان، فكأن المقصد الذي أرسل إليه به النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب. وقد نبأنا الله عز وجل في آيات كثيرة نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو. هي الأسوة في النبي صلى الله عليه وسلم تطبق هدي كامل، ولا تعبأ بالناس، تطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم كاملا على نفسك. دلما قال لمن كان يرجو الله، ها؟ يعني لقاء الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. هذا من العباد الذين لانت قلوبهم فقويوا على يعني التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو ينص على أول الأشياء التي يعتقدها أهل السنة والجماعة، فقال عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذا، أو قال هو، يعني هذا الاعتقاد الذي أردته، هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. تنبه، هذه الأركان تسمى إيه يا شباب؟ أركان الإيمان. هذه الأركان الستة لا يصح إيمان أحد إلا إذا آمن بهذه الأركان الستة عند أهل السنة والجماعة، وهي التي تسمى بأصول الإيمان، وهي التي يبنى عليها الاعتقاد في كل باب من هذه الأبواب الستة، تفاصيل طويلة نمر عليها بمشيئة الله وعلى أكثرها في هذه الحلقات إن يسر الله أعلم. هذا عند أهل السنة والجماعة. لما أقول لك أركان الإيمان كم؟ ستة. لكن عند غيرنا ليست بستة. فأهل الاعتزال عندهم أصول أخرى، الرافضة عندهم أصول أخرى. فأهل الاعتزال المعتزلة يقولون أركان الإيمان خمسة. عند المعتزلة أركان الإيمان كم؟ خمسة. أولا التوحيد، ثانيا العدل، ثالثا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رابعا المنزلة بين المنزلتين، خامسا إنفاذ الوعيد. هتأتي هذه الأشياء معنا، وهيأتي إن شاء الله عز وجل إن أحيانا الله يعني الكلام على تفصيلات هذه الفرق. لكن الشاهد الإيمان عندنا أركانه كم؟ ستة. وعند ده تبعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الأذان العشاء. طيب تبعا أهل السنة والجماعة يستدلون بأن أركان الإيمان ستة بحديث مين؟ حديث جبريل. ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، هذا حد من النبي صلى الله عليه وسلم، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. ولهذا قلت لك أهل السنة والجماعة يتوقفون مع عليه، مع السنة، يتمسكون بها. ولهذا لما وضع حد الإيمان وضعوه من كلام من؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل الاعتزال فقالوا التوحيد وأدرجوا فيه هذه الأشياء، ثم العدل، ثم بعد العدل من الله، يعني وجوب العدل من الله، وأنه لو عذب أحد وكان عالما وكان قدر عليه هذا فهذا ظلم إلى آخر، خلل في باب القدر وغيره، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني الخروج على الأئمة، والمنزلة بين المنزلتين، أن الإنسان الذي يأتي كبيرة في الدنيا يكون ها لا لا هو كافر، لا نقول عليه كافر ولكنه ليس بمسلم أيضا، أما في الآخرة فهو من الهالكين، وأما الأخير إنفاذ الوعيد، يعني أن الله إذا توعد أحدا بأنه سوف يدخله النار فسوف يدخله النار. كويس، تفضل. وأيضا عندهم نفاذ الوعيد، فيقولون إذا توعد الله عز وجل على معصية أن من فعلها دخل النار، إذن لا بد أن يدخل النار، وإذا عفى الله عز وجل عنه فيكون خالف وعيده. وهذا له تفصيلات، وليس هذا بقول صحيح، والعرب لا تقول لمن توعد إنسان أنه إن فعل كذا يعاقبه ثم أخلف أنه أخلف موعده، كما هو معلوم في ردود أهل السنة والجماعة عليه. وأما عند الرافضة فعندهم أصول الإيمان أربعة وليست ستة كما عند أهل السنة والجماعة، يقولون التوحيد والعدل والنبوة والإمامة، هذه أربعة أركان عندهم في الإيمان. وكما ذكرت لك أهل السنة يقولون إن الإيمان هو الإيمان بالله، ويقصد به الاعتقاد الجازم بأنه تبارك وتعالى رب كل شيء ومليكه، وأنه تعالى متصرف متصف بصفات الكمال، منزه عن كل عيب سبحانه وتعالى ونقص، وأنه تبارك وتعالى المستحق وحده للعبادة، وحده لا شريك له، ويقولون هذا الإيمان بالله. وأما الإيمان بملائكته على سبيل الإجمال، التصديق بوجودهم وأنهم موصوفون كما وصفهم الله تبارك وتعالى في كتابه عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأوصافهم كما سوف يأتي، وكل موكل بعمل من الأعمال كما هو معلوم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إيمان بالكتب، يعني التصديق بالكتب التي أنزلها الله عز وجل، الكتاب الأول القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأيضا التصديق بكل الكتب التي جاءت في الكتاب الكريم. ثم الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى خلقه، يعني التصديق بهم جميعا وأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله تبارك وتعالى، وأنهم بلغوا الرسالات لا نفرق بين أحد منهم، وكما قال ربنا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، نؤمن بهؤلاء أيضا إن كنا لا نعلمهم، ونؤمن بأن أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم أو أولو العزم نوح إبراهيم موسى عيسى، وأفضلهم نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم الإيمان بالقدر وهو الخامس، والتصديق بأن الله عز وجل سبحانه وتعالى علم مقادير الأشياء وأزمان هذه قبل وجودها، ثم كتب هذا في اللوح المحفوظ، ثم أوجده سبحانه وتعالى بقدرته ومشيئته، ثم الإيمان باليوم الآخر قبل ذلك والقدر خيره وشر، الإيمان بكل ما أخبر به رب العزة تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته عن أمور الآخرة من حين موت الإنسان إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. هذا على سبيل الإجمال. أما على سبيل التفصيل فقوله الإيمان بالله، الإيمان بالله، الإيمان بالله يشمل أمور أربعة. يشمل الإيمان بأن الله عز وجل موجود، يعني فيه إله. والأمر الثاني أن نؤمن بأنه واحد في ربوبيته لا شريك له في ملكه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. والأمر الثالث أنه هو المستحق وحده للعبادة، والأمر الرابع الإيمان بأنه تعالى له الكمال في الأسماء وله الكمال في الصفات وله الكمال في الأفعال سبحانه وتعالى. فهذه كلها تدخل في ماذا؟ في الإيمان بالله، الإيمان بوجود الله، وإن شئت قل بعد ذلك الألوهية ثم الربوبية ثم الأسماء والإيه والصفات. أولا أن يؤمن الإنسان بأن الله عز وجل موجود. أهل السنة والجماعة لهم طرق تخالف طرق لأهل البدعة، لهم طرق في إثبات وجود الله تبارك وتعالى، فعليك أن تسلك حال الكلام وحال النقاش طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات وجود الإيه؟ وجود الباري تبارك وتعالى. فيستدلون أولا بأدلة الفطرة، ثم يستدلون بأدلة الحس، ثم يستدلون بالأدلة الشرعية. وأخرت الأدلة الشرعية عند أهل السنة والجماعة في المرتبة الثالثة، لأن المخاطب لا يقر لك بالشريعة ابتداء، فتنازل أهل السنة ونزل مع هذا الذي يدعي عدم وجود إله إلى هذه الإيه؟ إلى هذه الطريقة. فاستدلوا أولا بأدلة الفطرة، كل إنسان يحس من تلقاء نفسه أن له ربا وخالقا يشعر بالحاجة إليه، وإذا وقع في ورطة عظيمة اتجهت يداه وعيناه وقلبه إلى السماء. هذه فطرة، وهذه الفطرة حيرت كثير من العلماء ممن لم يثبت العلو لله تبارك وتعالى. الهمداني قصته معروفة مع من؟ مع الإمام الجويني، صحيح؟ مع الإمام الجويني فيما أذكر، لما قال حيرني الهمداني حال قوله حدثني عن هذه الفطرة التي تجعلني إذا دعوت وإذا لجأت إلى السماء. هذه موجودة عندي، عند المؤمن وعند الكافر وعند الملحد، حتى إن الكافر إذا اقترب موته لجأ إلى ربه تبارك وتعالى، الملحد الذي لا يقر بوجود الله. ثم الإنسان لا يستطيع أن يدفع هذه الفطرة إلا بالرياضة. إلا بماذا؟ بالرياضة. يقصد بالرياضة اللي هو إن يتدرب عليها. حتى إني سمعت بعض الملاحدة من أهل مصر وقد مات، يعني انتحر، وكان يقول يجد في بدايات إلحاده أنه يجد صعوبة، الناس كلها صايمة وهو إيه؟ يأكل، الناس بتصلي وهو لا يصلي، الناس تفعل كذا، يعني يغير أفعال أهل السنة. قال ثم بعد ذلك أصبحت الأمر عندي إيه؟ شيء عادي، خلاص ريض نفسه على الباطل فارتاضت معه، كما أن الإنسان يريض نفسه على الطاعة فتطيعه، هذه هي النفس. فالله عز وجل يقول فطرة الله التي فطر إيه؟ فطر الناس عليها، فأقم وجهك للدين حنيفا، هذه فطرة الله عز وجل في خلقه. هذا دليل أول لا يستطيع أن ينكره أحد. ثم بعد ذلك الأدلة الحسية، وجود الحوادث الكونية. هذا العالم من حولنا تحدث فيه حوادث أم لا؟ النقاش يكون بهذه الطريقة في الغالب، وإن كان أهل الاختصاص عندهم طرق أفضل من هذا، لكني أنص على ما نص عليه علماء وأهل السنة والجماعة، وأحب أن أتوقف عنده ولا أخوض في الأشياء الجديدة التي يعني يفعلونها. فوجود الحوادث الكونية يقولون ذلك أن العالم من حولنا لا بد وأن تحصل فيه حوادث ولا لا؟ لا بد. زي إيه الحوادث المقصود؟ يعني الخلق والإماتة وحدوث كذا، نزول المطار، حدوث الزلازل، حدوث هذه الحوادث التي تحدث، وكذلك الأشياء التي قد يكون إيجادها وإحداثها لا يستطيعه الإنسان، كويس، كالتملك في الريح وتحرك الشمس والقمر والأرض والمجرة، هذه الأشياء التي لا يطيقها الإنسان، هذه الحوادث التي تحدث بانتظام، هذا القانون يسمى، بيقولوا عليه قانون ليه السبب والنتيجة، هذا قانون علمي لا يستطيع أحد أن ينكره. يتفق علماؤهم الملاحدة أن الكون لم يكن موجود منذ الأزل. يعني لا يوجد عالم من العلماء يقول إن الكون هذا الكرة الأرضية قديمة أبدا غير موجودة، هذا كلام باطل، من يقول هذا يضحك عليه. لكن اتفق الملاحدة على أن الكون لم يكن موجودا ثم حدث، وإن كانت له بداية في نقطة معينة هذا محل اتفاق عندهم. إذن الكون له إيه؟ له بداية، ويجب أن يكون هناك سبب لوجود هذه البداية، صحيح؟ لذلك إذا كان يلزم وجود سبب لوجود هذا الكون لابد أن يكون ذلك السبب أكبر من الكون أم أصغر وأضعف؟ لابد أن يكون أكبر وأقوى من الكون، كويس؟ أكبر من الزمان وأكبر من المكان وأكبر من المادة، صحيح أم لا؟ هذا الذي يكبر الكون ويكبر المادة ولم يحاط به من قبل الزمان، هذا شيء محل اتفاق، في شيء كده، كويس؟ حتى الرجل الملحد بتاع الأيام دي لأصل الشرور وغيره، ريتشارد دوكنز فيما أذكر، هذا الرجل في بعض مقالاته يقول ربما، يعني شوف هو يجوز هذا، يقول ربما يكون هناك شيء كبير أكبر من هذا العالم لا تدركه عقولنا، يكون هو الذي صنع هذا الإيه، تسبب في وجود هذا الكون. حتى هو نفسه يقول مثل هذا الإيه، مثل هذا الكلام. أهل السنة والجماعة يقول الذي تسبب في هذا الله سبحانه وتعالى، نؤمن بهذا، هو الذي خلق كل هذه الأشياء. أيضا النوازل من الأشياء الحسية، النوازل ألا تصادف في حياتك دعوة تصادف إجابة، شيء تطلبه من الله فيحدث؟ ألا تصادف في حياتك رؤيا تراها ثم تراها كفلق الصبح؟ إن لم يحدث معك فقد حدث مع غيرك. فسر لي هذا، فسر لي مثل هذه الأشياء. هذه الأشياء لا تكون إلا من شيء أكبر من هذه المادة، أكبر من هذه الكون، وأن هناك صانع خالق سبحانه وتعالى. ثم الأدلة الشرعية، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقيمون، أو وجدوا من غير من أوجدهم، هل هذا يعقل؟ ها؟ أم هم أوجدوا أنفسهم؟ لا هذا ولا هذا، بل الله سبحانه وتعالى الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئا. هذا سبيل أهل السنة باختصار شديد، والأمر أعمق من هذا، وعندهم شبه كثيرة، وأصل الإثبات سهل، لكن الشبه التي تورد الكلام والنقاش العقيم الذي يدور في هذا الباب. ثم توحيد الربوبية، الأول إثبات وجود الباري، ثم توحيد الربوبية، وهو أن يؤمن الإنسان بأنه سبحانه وتعالى واحد في ربوبيته، لا شريك له في ملكه ولا معقب لحكمه، هذا يسمى توحيد الايه؟ توحيد الربوبية، توحيد الله عز وجل بأفعاله، توحيد الله بماذا؟ بأفعاله، يعني اعتقاد أن الله جل وعلا واحد في أفعاله، لا يفعل إلا هو، واحد في خلقه لا شريك له، واحد في جميع معاني الربوبية، فهو جل وعلا متفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة. ثم تأتي يعني أشياء أو أسماء لهذا النوع، منهم من يقول مثلا توحيد الربوبية كما ذكرنا، منهم من يقول التوحيد العلمي مر معنى هذا، أو التوحيد المعرفة والإثبات يقصد به الربوبية، أو التوحيد الخبري، أو التوحيد الاعتقادي، كلها معان واحدة تدور على ما وصفت. ما يعنيني ها هنا تعريف كلمة الرب، تعريف كلمة الإيه؟ الرب. أهل السنة والجماعة يفسرون الرب بأنه المستحق للإيه؟ العبادة. وإذا فسر الرب بأنه القادر على الاختراع وفقط، ها يقع الخلل أم لا؟ يقع الخلل. لو فسرنا الإله والرب بأنه الإيه؟ القادر على الاختراع، يبقى لا إله إلا الله، يعني لا خالق إلا الله، يبقى تعبد غيره وانت برضو بتقر له بالخلق، فيقع الشرك عياذا بالله لزاما. يبقى الرب سبحانه وتعالى فسرناه في باب الربوبية ممكن نفسره بأنه الخالق والآمر والمالك، لكن لابد أن تنظر إلى الحيثيات الأخرى حال تفسيرك للإيه؟ للإله. ألا له الخلق والأمر، ذلكم الله ربكم له الملك. فالرب عز وجل هو رب كل شيء ومليكه، له هذه الصفات المعروفة في باب الربوبية. أدلة توحيد الربوبية كثيرة لمن تأمل القرآن. الحمد لله رب العالمين في أول سورة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هذه الآيات تختص بتوحيد الايه؟ الربوبية. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فماذا؟ فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم ما يفعل من ذلك من شيء؟ الآيات. فدلالة الآيات على توحيد الربوبية هذه أدلة كثيرة. وأدلة الفطرة، الله سبحانه فطر الخلق على الإقرار بالربوبية، لا نقول وجوده بل بماذا؟ بالربوبية. ولهذا مشركي الجاهلية كانوا يقرون بربوبيته، لا نقول بتوحيده، لأن الإقرار بتوحيد الربوبية يقتضي الإقرار بتوحيد الألوهية والأسماء والصفات، ولم يكونوا على هذه الصفة، لكنهم كانوا يقروا بالإيه؟ بالربوبية. حتى عنتر يقول لك يا عبل أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها. هذا واحد في الجاهلية بيقول لك كده، واحد في الجاهلية، فهو يقر بأن هناك الله لكنه لا يفرده بالعبادة. وهذا هو أصل الخلاف مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أهل الشرك، لم ينازعهم النبي ويناقشهم في وجود الله أو عدم وجوده أو ربوبيته أو لا، لا، وإنما كان القتال والإيمان والكفر في توحيد الألوهية خاصة. آثار توحيد الربوبية، لا نريد أن نجعل عقيدة بعيدة عن الإيه؟ عن التطبيق في نفس الإنسان. للإيمان بالربوبية آثار عظيمة إذا تأملها المسلم، ثمرات كبيرة نافعة. الإنسان إذا علم أن الله هو الذي يرزق وآمن بذلك وأيقن أن الله بيده خزائن السماوات والأرض وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، هذا الذي أيقن بداخله وفي قلبه بهذه المعاني التي هي بتوحيد الربوبية، تجده قد قطع الطمع عن المخلوقين، استغنى عما بأيديهم، انبعثت نفسه إلى إفراد الله عز وجل بالطلب. طالما أيقن بهذا أفرده بالدعاء والإرادة والقصد، هذا إن كان موقن فعلا بتوحيد الربوبية وأن الله بيده خزائن السماوات والأرض، ولا يقول هذا بلسانه. إذا علم أن الله هو الذي يحيي وهو الذي يميت، هو الذي ينفع وهو الذي يضر، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن أمره كله بيد الله، فماذا؟ انبعث هذا الإقدام والشجاعة من الإنسان، وأنه لا يهاب شيئا ويتقرر في نفسه أن الله عز وجل هو الذي ينفعه والذي يضره، أما المخلوق فهو أداة مستخدمة ليس إلا. توحيد الربوبية له أشياء تضاده، ضد توحيد الربوبية الإيه؟ الإلحاد، إنكار وجود الله تبارك وتعالى، اعتقاد متصرف في الكون غير الله تبارك وتعالى، مدبر للكون غير الله، إحياء إماتة نفع ضر إلى آخره، اعتقاد مشرع غير الله تبارك وتعالى. ولهذا لو تأملنا الفرق اللي عندها خلل في توحيد الربوبية هتجد مثلا، مش هنقول فرق إسلامية، كل الملل هتجد المجوس خللهم موجود بطبيعة الحال في كل الأنواع، بس خللهم أيضا في توحيد الربوبية، لأنهم قالوا هناك إلهين النور والظلمة، لكن عندهم الظلمة محدثة عشان بس تفرق بينهم وبين الثانوية، لأن المجوس شيء والثانوية شيء. المجوس يقولوا الإله نور وظلمة، لكن عند المجوس الظلمة محدثة، الثانوية يقول هناك إله نور وظلمة لكن كلاهما كلاهما أول. النصارى القائلون بالتثليث أيضا عندهم الخلل في الربوبية أم لا؟ كذلك بعض الفرق، الفرق القدرية في حقيقة الأمر عندهم شرك في توحيد الربوبية. ليه؟ لأنه بيثبت لك الخلق، الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، بعض فرق الخضرية يقولون الإنسان يخلق فعل نفسه، يعني يفعل أشياء لا يعلمها الله عياذا بالله، أثبتوا أن هناك خالق غير الله تبارك وتعالى، هذا شرك عياذا بالله. طبعا عباد الأصنام ومشرك العرب، غلاة الصوفية، وأقول غلاة الصوفية، غلوا في أوليائهم، زعموا أنهم يضرون وينفعون ويتصرفون في الأكوان، يعلمون الغيب عياذا بالله. بعض الروافض أيضا ممن اعتقد ألوهية علي عياذا بالله، النصيرية شركهم في الربوبية في الابتداء، لأنهم يقولون عياذا بالله بألوهية علي سلمنا الله إياكم، ومنهم من يقول هو الشمس وهو القمر، ومنهم إلى الآن من إن رأى الشمس قال السلام عليك كلما رأى الشمس، يتعبد إلى الله كأن الشمس هو علي رضي الله عنه وارضاه، علي من هذا برأ. الدروز أيضا يقولون بألوهية الحاكم بأمر الله العبيد، هذا كله خلل فين؟ في توحيد الربوبية. أيضا خلل موجود في أعصارنا، من يعتقد تأثير النجوم والكواكب والأسماء الأبراج، من يعتقد أن الإنسان إن ولد في برج كذا يحدث له كذا ويموت يوم كذا، وإذا شهر ميلادك تستطيع أن تعرف الأحوال وما يحدث لك، كل هذه شركيات وكفريات عياذا بالله، وقد يعذر صاحبها وقد لا يعذر، وقد تقام على بعضهم الحجج وقد لا تقام، وأمثال هؤلاء من تكلم شيء ومن سمع شيء، من تكلم في مثل هذه الأشياء وظهرت له الحجة قد يخرج عن دين الله عياذا بالله، لأنه يدعي معرفة الغيب، وهذه من خصائص رب العزة، من خصائص الربوبية. ثم من ذهب إليه قد لا تقبل صلاته 40 يوم أو نحو ذلك، أو يكون وقع مثله في هذه المخالفات. أيضا أهل القانون من يشرعون خلاف ما شرع الله سبحانه وتعالى، عندهم إشكالية في باب الربوبية، لما يأمر الله عز وجل بشيء وهو له الحكم ثم تنحي أنت حكمه وتحكم بحكم غير الله وتقعد لهذا وتشرع لهذا، هذا شرك عياذا بالله، بغض النظر عن صاحبه أوقع في الشرك أم لا. هذا ما يختص بتوحيد توحيد الربوبية. يبقى خلاصة المباحث التي أفردت في توحيد الربوبية لابد أن يعني تلخصها في ذهنك، حده وأسماؤه ومعنى كلمة الرب وأدلة التوحيد هذا النوع من الكتاب والثمرات التي تجنى من ورائه، وما يضاد توحيد الربوبية، والفرق التي ضلت في هذا في هذا القسم من أقسام التوحيد. مشيئة الله تبارك وتعالى في المحاضرة القادمة نبتدئ في القسم الثالث وهو توحيد الألوهية، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.